نعود اليوم أدراجنا إلى العهد القديم مع النبي إليشع كما جاءت سيرة حياته في سفر الملوك الثاني. كان هذا النبي متميزا مع أن خدمته اختلفت عن إيليا النبي، إذ كان يعيش بين الناس ويسدد حاجة الأفراد ويعمل بكل هدوء، كل هذا بعكس إيليا، إلا أن كليهما كانا من رجال الله الأوفياء. المعجزة التالية تكشف عن شخصية إليشع الحقيقية. نقرأ من الفصل السادس من الملوك الثاني الآيات السبع الأولى: وقال بنو الأنبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: أقبل واذهب مع عبيدك. فقال: إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبا وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي لأنه عارية. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد، فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه. كان إليشع يعلم في مدرسة الأنبياء، وأصبح المكان صغيرا على التلاميذ، فأتوا إلى معلمهم يشكون لديه، وقد ازداد عدد المتعلمين بسبب شعبية إليشع. كان إليشع محبوبا من تلاميذه، وكانوا يتمتعون بمرافقته. ثم حصلت مأساة صغيرة، وأسميها صغيرة لأن الشخص العادي يدعوها تافهة. يقول: وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي لأنه عارية. هنا يحدث شيء مثير، ويكشف أن الله يهتم بصغائر الأمور وبالأحداث البسيطة في حياتنا. نعم، إن الإله الذي يملأ كرسي مجده نراه وقت حاجتنا كالكاهن المترفق الذي يتدخل في ظروفنا ويعيش معنا حياتنا. ما علينا سوى أن نأتي إليه بمتاعبنا البسيطة. قد يكون سقوط حديد الفأس في الماء أمرا غير ذي أهمية بالنسبة لنا، ولكن لهذا التلميذ المسكين كان شيئا مهما. فبالنسبة لنا يمكننا أن نبتاع لأنفسنا حديدا جديدا من السوق وبأشكال متعددة، ولكن في تلك الأيام لم تكن الأدوات متوفرة بالكثرة، وهكذا فإن ضياع حديد الفأس التي لم تكن له أصلا بل استعارها، إن ضياع الحديد يعني الشيء الكثير لهذا الطالب المسكين. معظم المفسرين يوجهون انتقادا لهذا الطالب لأنه كان مهملا ولأنه استعار شيئا، ولكن إذا كان هذا الرجل مذنبا لماذا لم يوبخه إليشع؟ هذا الرجل لم يكن مهملا، بالعكس كان حذرا للغاية. في واقع الأمر كان انزلاق الحديد من الفأس أمرا خطيرا، حتى إن الله أدخله على الشريعة. اسمع ماذا قال في سفر التثنية: وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيى، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيى. وضع الله هذه الشريعة لأن الأمر كان يحدث كثيرا، وهذا التلميذ كان حذرا بأنه كان يقطع الأخشاب دون أن يوجد أحد أمامه، بدليل أن الحديد سقط في النهر ولم يأتي على رأس أحدهم. إذن سقط الحديد في النهر فانزعج الطالب، إذ لا يمكنه سداد ثمن الفأس، لكن إليشع اهتم به. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد. ولكن لماذا يسأله نبي الله هذا السؤال؟ ألا يعرف أين فقط بحكم مهنته كنبي؟ بالطبع كان يعلم، ولكنه أراد أن يمتحن التلميذ، كما أنه كان واثقا من انتقاد الناس للمعجزة في يوم من الأيام كما في أيامنا، فسأله عن مكان الفأس بالتحديد. وهنا نرى أن التلميذ كان يعرف الموضع بالضبط، فلا تقل لي أخي أنه كان متهورا فقد عرف أين سقط الحديد في النهر. وهنا أسمع المعترضين يقولون: ولكن مهلا، كانت مياه النهر صافية، وأي واحد يستطيع أن يرى مكان الفأس. ولكن الذي يعرف مياه نهر الأردن يا صديقي يعرف كم هي موحلة، ولا تستطيع أن ترى إصبعك في الماء. هذا الطالب كان يعرف أين سقط الحديد، ولكنه لم يستطع أن ينتشله بسبب قذارة المياه. وما عمله أليشع أخي الكريم كان معجزة، إنها معجزة بسيطة غير مثيرة للعجب، فقد خالف أليشع قوانين الطبيعة، ويمكننا أن نقول إن قطعة الحديد غدت أول سفينة حديدية تطفو على وجه المياه. واليوم لا توجد معجزة في طوفان السفن على المياه، ولكن في ذلك الوقت أن تطفو قطعة حديد كان أمرا عجيبا. وهذا يبين مدى اهتمام أليشع بالأفراد وبحاجاتهم مهما كانت صغيرة، وهذا الأسلوب يعجبني جدا. نعم، حديد فأس يقبع في قلب المياه الموحلة يقام من هناك ويستعاد إلى صاحبه أداة نافعة من جديد. هذه معجزة عظيمة رغم بساطتها، وتحمل دروسا ثمينة لنا اليوم. الإنسان اليوم كقطعة الحديد هذه التي سقطت من مكانها وغاصت في الأوحال، أوحال الخطية، ولا مجال لانتشالها بالطرق الطبيعية. فأخذ أليشع عودا وألقاه في مياه الموت، وهذا العود الخشبي يشير إلى صليب المسيح الخشبي الذي مات عليه الرب وغاص في مياه الموت لأجلنا، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم، يقول بطرس. واليوم يستطيع الإنسان أن ينهض من مياه الموت والدينونة إلى المسيح. يمكنه أن يستعاد إلى يد الله ليصبح أداة نافعة للسيد يستخدمها في تحقيق مقاصده. يشهد بولس ويقول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لا داعي لأحد أخي الكريم أن يعيش بلا هدف أو قصد في هذه الحياة، أن يعيش بلا فائدة. هذا الأمر دفع ويدفع الكثيرين إلى الانتحار. صديقي، لا ينفع أبدا أن تكون قطعة حديد في قاع النهر، ولكن عندما يأتي المسيح وينتشلك من خلال صليبه ويضعك في المكان المناسب، فإنك ستصبح نافعا لمقاصد الله. كم نحتاج الله اليوم؟ المعجزة الكبرى أخي ليست الصعود إلى القمر أو استنساخ كائن آخر، بل هي الذهاب إلى السماء ونحن بعد خطاه ولكن مؤمنون بالمسيح. هذه أعظم معجزة على الإطلاق، أن نرفع من الوحل ونجلس مع الشرفاء ونعيش لله ويكون لحياتنا معنى. فقال: ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه. صديقي، ما عليك سوى أن تصل إلى يد الإيمان اليوم وتمسك بها، لأنه مات لأجلك وقام ثانية ليرفعك وينتشلك، فتمسك به وثق في شخصه. نأتي الآن أصدقائي المستمعين إلى يونان النبي الذي دعاه الرب للذهاب إلى نينوى للكرازة فيها، لكنه عصى أمر الرب. ونتساءل لماذا عصاه ولماذا يعصاه. أقترح أربعة أسباب تجيب على هذا السؤال. السبب الأول هو أن طبيعة يونان عاصية، وهو بذلك مثلنا نحن عندما نعصى بملء الاختيار إرادة الله ووصاياه. السبب الثاني لعصيان يونان هو أنه مثل شعبه اليهودي أبغض الأشوريين. كان هؤلاء أي الأشوريون قد فرضوا سلطتهم على شعوب كثيرة وخافهم الآخرون، فقد كانوا يستخدمون أفظع الأساليب لتعذيب الناس، وكانوا يستخلصون المعلومات من أسراهم بكل سهولة. ولا ننسى أنه في ذلك الوقت بالذات، أي في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، في ذلك الوقت بالذات من التاريخ، كانت الجيوش الأشورية تتأهب لمحاصرة مملكة إسرائيل الشمالية، فكيف يذهب يونان إلى من يعتبرهم هو وشعبه أعداء له ولله؟ لذلك فقد ذهب في الاتجاه المعاكس، لأنه لم يكن يريد أن يقوم بتوصيل رسالة الله إليهم. بذلك وضع يونان نفسه حجرا في طريق تحقيق مقاصد الله، وهذا بالتمام ما قد نفعله نحن أيضا في عنادنا وكبريائنا وتزمتنا العرقي والديني. إن رسالة محبة الله في المسيح يجب أن تعلن لكل إنسان، والمؤمن المسيحي إما أن يكون حجرا في كنيسة المسيح الحية يعلن بشارته السارة وخلاصه، أو أن يكون حجر عثرة في طريق خلاص الآخرين. حياتك أخي المؤمن أختي المؤمنة إما سبب تقدم للإنجيل أو سبب تعطيل له. يونان في هذه الفترة بعصيانه لوصية الله كان سبب تعطيل ولو مؤقت لخطة الله. ثالثا، يونان عصى الله لأنه ولسبب بغضه للأشوريين لم يرد أن يعطيهم فرصة للخلاص. فقد عرف يونان أن الله إله محب، وبالتالي قد يذهب هو أي يونان إلى نينوى وينادي عليها بالخراب، ويفاجأ بأهلها يتوبون وبالله يرحم المدينة، وهذا ما تم فعلا كما سنرى. عرف يونان أن الله واسع الرحمة، لذلك رأى واختار أن يقف في وجه رحمة الله وأن يسد بابها عن الغرباء، فعصى قول الله. وهنا في هذا السبب أنا أشدد على أن محبة الله أحيانا تحرجنا نحن، وهذا خطأ شنيع. قد نزايد على محبة الله أو عدالته فنتصور أنه ليس عادلا بما فيه الكفاية، وإلا لأحرق الأرض من أساساتها، أو أننا قد نطلب النقمة على فلان أو فلانة من الناس لأنه أخطأ في حقنا، وعندما نجد أن باب رحمة الله يسعهم نغضب ويسوء ذلك في أعيننا. هكذا كان شعور يونان بالضبط. هذا كان سببا آخر في عناده وعصيانه. أما سبب رابع وأخير فهو أن فهم يونان كان محدودا. لم يتصور لماذا يرسله الله إلى مدينة غريبة ينذر سكانها بالدينونة الآتية. لربما تساءل في نفسه وقال: لماذا لم يرسل الله إلي إلى مصر؟ أو لماذا لم يرسل أليشع إلى الهند؟ وبالتالي لماذا هو؟ لماذا يرسله إلى نينوى؟ لأجل كل هذه الأسباب عصى يونان أمر الرب وغير اتجاه سفره، وأصبح غرضه أن يهرب من وجه الرب، لم يجرؤ أن يبقى حتى في فلسطين. مستمعي الكريم، أنا لا أعلم الأسباب التي قد تمنعك كمؤمن، أنا هنا أتحدث إلى المؤمنين والمؤمنات بالمسيح، أنا لا أعلم الأسباب التي قد تمنعك عن تتميم قصد الله. لربما لك أسباب مشابهة لأسباب يونان، لا أعلم، لكن ما أعلمه هو أن يد الله لن تقصر عن أن تخلص بواسطتك أو بواسطة غيرك. يد الله ستطالك مهما حاولت الهروب منه. هل أنت أيضا تحاول الهروب إلى ترشيش؟ أرجوك لا تكن حجر عثرة في وجه تحقيق مشيئة الله، بل كن حجرا يستعمله كبناء ماهر في هيكل كنيسته على الأرض. في ختام لقائي معك لهذا اليوم، أترك بين يديك مستمعي بل وفي قلبك الكلمات التالية التي طالما شاركتك بها. كيف حصنت أنت حياتك؟ هل حصنت نفسك بالمال؟ هل حصنت نفسك بالعلم أو المقتنيات؟ أو ربما تحصن نفسك بالدين أو التدين؟ إن كان تدينك ليس بحسب الله، فإن العقاب الذي أنزله الله على شعبه في القديم لابد سينزل عليك أيضا. كثر يهوذا مدنا حصينة، لكن الله أرسل نارا لتأكل قصوره. مستمع، إن الله سيدين الخطية عاجلا أم آجلا، وأرجو أن تتنبه جيدا لهذه الكلمات. كلما تأخر العقاب اشتدت قوته. الله يعطي الفرصة ويطيل أناته، ولكن كلما تقسى قلب الإنسان كلما كان تحطيمه أصعب. وأختم وأقول إن حكم الله لابد أن يتم. تنبأ النبي هوشع على المملكة الشمالية بالدمار والسبي وتم، وتنبأ إرميا على يهوذا بالسبي أيضا وأتى، تنبأ المسيح بخراب أورشليم فأحرقت ودمر هيكلها، وكل نبوة في الكتاب المقدس ستتم وتتحقق. علماء الطقس يتنبؤون بيوم ممطر أو يوم مشمس، وتبطل تنبؤاتهم لأسباب يجهلونها. أما تنبؤات الله فستتم بحذافيرها، لأنه لا يجهل شيئا. لذلك ضع ثقتك في كلامه، خذ عبرة لنفسك. باب رحمته لا زال مفتوحا لكل من يريد الدخول، لكن دينونته الشديدة ستحل في العالم على كل الذين رفضوه. المسيح يدعو اليوم ويقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. تعال للمسيح، تعال اليوم. مستمعي، لربما تكون أنت إنسانا ناجحا بالمقاييس البشرية، أحرزت نجاحات عديدة، حققت آمالا وأحلاما كثرة، ولكن ألن يغتصب الزمن كأس نجاحك يوما ما؟ ربما وأنت حي بعد. ماذا تراه يفعل بعد الغروب؟ سيضيع حتما عرق العمر بين تجاهل العارفين وسذاجة الجاهلين. لذلك توجه إلى الله، اطلب منه نجاحا خالدا لا تبدده الأيام، نجاحا يرتبط به هو بخطته لحياتك. اقبل خلاص الله في المسيح اليوم، فتعرف النجاح الروحي الذي تدوم ثماره إلى الأبد، ولتكن نعمة المسيح من نصيبك. أترككم في عناية الله، وحتى لقائنا التالي.